بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهم أكرمت. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في جواز النظر إلى الوجه والكفين، وقلنا هناك ثلاثة أقوال: قول بالجواز، وقول بالحرمة، وقول بالتفصيل بين المرة والتكرار. ومن ذهب للجواز تدلى بالآية وزينة، خلينا الأخير إحنا، واستدل بالروايات، وذكرنا 10 روايات وبعضها أبواب تدل أو لا تدل بحسب ما وجدنا، بس أين وجدنا بعض الروايات صحيحة ومعتبرة ونستطيع العمل بها في جواز النظر إلى الوجه والكفين. طيب. الدليل 11، وهو عبارة عن كلام لصاحب الجواهر رحمه الله بعد سرد هذه الأدلة، قبل أن ينتقل إلى الأدلة على الحرمة، من قال بالحرمة مطلقا، يعني من قال بحرمة النظر إلى الوجه والكفين، قبل أن ننتقل الأدلة إلى التحريم، آخر كلامه في أدلة جواز النظر بعد ما ساق الآيات والروايات، يقول أن كثرة السؤال عن الشعر على الوجه والكفين دون غيرهما من مثل الشعر والذراع، شبه ما يعني بحسب الشرع وبحسب الروايات إلى آخره، لا مش معقول يكون لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين ويجوز النظر إلى الذراع الشعر والذراعين. يقول الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله في كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الجزء 29 صفحة 77، الصفحة 77، يقول بنصه: كل ذلك، يعني هذه الأدلة التي ذكرها أو التي ذكروها في حلية النظر إلى الوجه والكفين، وهو كان يذهب إلى ذلك، يذهب إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين، الشيخ الأنصاري يذهب، كثيرون يذهبون إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين، كل ذلك مضافا إلى ما يشعر به كثرة السؤال عن الشعر والذراع دون الوجه والكف، يبرلو صاير عن كثرة السؤال عن الشعر والذراع دون الوجه والكف، مع شدة الابتلاء بهما من معلومية الجواز فيهما دون العدم المعلوم أولوية الشعر والذراع منهم، مضافا إلى ما يشعر به كثرة السؤال عن الشعر والذراع دون الوجه والكف. يعني لا احنا لاحظنا الروايات بالأدب تماما، كثرة السؤال عن الشعر والذراع، الروايات كلها يسأل عن الشعر والذراعين هل هما من الزينة أو لا، كثرة السؤال عن الشعر والذراع دون الوجه والكفين بالروايات، رواية الزينة في نفس النتيجة بتطلع لي، لكن ال عندما لا يسأل عن شيء معناه أنه معلوم الحكم، عشان هيك لا يسأل عنه كثيرا. طيب الشعر والذراع يسأل عنهم كثيرا، الوجه والكفين لا يسأل عنهم كثيرا. طب شو لماذا عدم السؤال؟ معناته أن الشعر والذراع معلومين يعني مشكوكين والوجه والكفان معلومين. خب لا يمكن أن يكون النظر إلى الشعر جائزا والنظر إلى الوجه غير جائز، هذه محال بالمفهوم بالمفاهيم الشرعية التي درسناها أو بالمفاهيم العرفية التي في أولوية، يعني العرف أيضا ينظر لا ينظر إلى جسد المرأة أو إلى الجسد بشكل عام نظرة واحدة، الرأس شيء، الشعر شيء، الذراعين شيء، الصدر شيء، ولو مجرى. فعدم النظر، عدم السؤال يدل على معلومية الحكم. طب ما في سؤال عن الوجه والكفين بكثرة الشعر والذراع، معناته أن الوجه والكفين معلومي الحرمة. طب الشعر والذراع لا، عفوا الوجه والكفين معلومي الحكم. طب أما حرام أو حلال، ومش معلوم، مش معقول يكون الشعر والذراع جائز والوجه والكفين حرام. فلذلك بالقلب تماما يعني عملناه، يعني بالفرق بينه على أي حال. فهذا أولا. ثانيا إلى السيرة في جميع الأعصار والأمصار، اثنين، على عدم معاملة الوجه والكفين من المرأة معاملة العورة، هذه في جميع الأعصار والأمصار، ولعله قصده مش بس على المسلمين حتى غير المسلمين، يعني الناس لا تعاملهما معاملة واحدة. ولذا لم تسترهما في الصلاة، ولذا لم تسترهما في الصلاة يمكن يكون دليلا ثالثا هو عملي يجعلهما مؤيد للثاني، يجعل مؤيد للثاني بروح لظاهر القدمين ساعات.
اي بدنا نضم،
وان كان وعندنا روايه عن ظاهر القدمين صار جاهزه، بس قلنا ان روايه الكلام في سندها الوجه والكفان والقدمان. رابعا او ثالث، يعني ممكن نجعل الرابع او الثالث، والى العسر والحرج في اجتناب ذلك لمزاولتهن البيع والشراء وغيرهما، خصوصا لعله يعني لكل عصر بحسبه، بس غالبا اذا صار في اختلاط المرأة بالرجل، النساء بالرجال، بصير من العسر أن لا ينظر الرجل إليها، بدي يبيع ويشتري بدي ينظر إليها لمزاولتهن البيع والشراء وغيرهما. انتهى كلامه، رفع مقامه. في كلام صاحب الجواهر أربع نقاط، أربعة نقاط تصلح أن تجعل دليلا، لكن بغض النظر عن الموافقة على الدليلية أو لا، بس كل وحدة يمكن جعل أربع نقاط كاستدلالات. الأولى كثرة السؤال عن الشعر والذراع مما يعني أن الوجه والكفين معلوما الحكم، وهذا الشيء ممكن يعني أن يقال، وهو إما الجواز أو عدمه، ولا يعقل الثاني أي الحرمة، لأن الشعر والذراع أوضح في تحريم النظر من الوجه والكفين، فتعين الأول، يعني تعين الجواز. وفيه أنه يصلح، أن هذا يصلح مؤيدا لا دليلا. ليش؟ لاحتمال تساويهما في الحكم، يعني صح في أولوية، بس أولوية الشيء لا تعني عدم تساوي في الحكم، أولوية الشيء تعني عدم التساوي في إثبات الحكم. صح، يعني هذا الحكم أوضح تكون فيه، يعني مثلا حرمة النظر إلى الوجه قد يكون حرام، وإلى الصدر مثلا أيضا حرام. طب حرمة النظر إلى الصدر أولى من حرمة نظر الوجه.
هو استدلال الأولوية مولانا واستدلال بالظهور. ظاهر النصوص عدم ذكر كذا فترجيح كذا.
لا
ترجيح من أجل
الأولوية. يعني إذا كان إذا كان هذا إذا كان الشعر الذراع محرمين.
وهذا ما قاله مولانا. أنا بدي أخذ كلام صاحب
الجواهر. كلام صاحب الجواهر.
إلى الآن كلام صاحب الجواهر ما قال هيك. الآن عبد الله صاحب الجواهر إنه الروايات ذكرت كذا فأنا أخذ منها كذا. يعني ظاهر إلى الآن عم يشتغل بالظهور مولانا.
إيه بس كيف أخذ منه؟
يعني يحمل مولانا كلام صاحب الجواهر أكثر من تحمل.
طب رح نقرأ كلام صاحب الجواهر. قرأ لك مرة ثانية.
يا رب.
يلا. بيقول كل ذلك مضافا إلى ما يشعر به كثرة السؤال عن الشعر والذراع. يعني السؤال عن الشعر والذراع دون الوجه والكف. يعني السؤال عن الوجه والكف أقل مع شدة الابتلاء بهما بالوجه والكف. مع شدة الابتلاء بهما
من هو الياس الأولوية؟
إيه فصار في أولوية إنه هودي أكثر من هودي.
كان المفروض يسأل على أكثر.
بالضبط أحسنت هلبل. فإذا هذا يصلح مؤيدا لا دليلا. ليش؟ نعيد كالكلام. الأولوية تكون في إثبات الأحكام. قد يكون بالأحكام أيضا. لكن إذا قلت أنا هذا أولى من ذاك. يعني أو الحكم أوضح. مثل إذا كان لا تقول لهما أف حرام فمن باب الأولى ضربهما حرام. هذا لا يعني أن الأولوية تؤدي إلى اختلاف في الحكم. صحيح أنه هذا أولى من هذا بس نفس الحكم. فالأولوية لا تؤدي إلى اختلاف، لا تعني اختلافا، تعني أولوية في الإثبات. إيه صح، ولكن لا تعني اختلافا في الحكم. طيب الاحتمال، فإذا أن هذا يصلح مؤيدا لا دليلا لاحتمال تساويهما في الحكم وإن كان أحدهما أوضح من الآخر. وقلنا أن الأولوية هي في مقام إثبات الأحكام. يعني بعبارة أخرى لا تسليم بكون حكم الوجه والكفين أمر معلوم مسلم بيطلع بالنتيجة. الثانية، يعني النقطة الثانية أو الدليل الثاني الذي ذكره، السيرة على عدم معاملة الوجه والكفين كمعاملة العورة. يعني هذا الدليل الثاني صحيح، ما احنا ما بنقولش لا، لكن ايضا لا يعني اختلافهما في الحكم. يعني حرام هذا حرام هذا حرام، نظر هنا حرام ونظر هنا حرام. اختلاف الامرين في القوه والضعف لا يعني اختلافهما في الحكم، حكم واحد. نعم انما ينفع ذلك عند تزاحم، صح، فيقدم الأهم. ألا يوجد عندنا في الفقه في الأحكام في الشرع أن هذا أكثر حرمة من ذاك؟ موجود عندنا. يعني الأولوية الشدة والضعف في الأحكام أمر موجود، مش إنه غير موجود. ولذلك هناك هذا أهم من هذا.
هذا
عمل تعبدي، ولذلك بعضهم احتياط اكثر مثلا وجوب يصير
الاهميه.
والاحكام
مولانا
عمل تعبدي مش عقلاني. الاحكام الاهميه لها اسباب، يعني
نعم لها جذور عقليه بس مش عقلائيه. يعني عقلها ما بتشتغل
ان شاء الله. ان شاء الله شيء يوم، يعني لما يعني هل كيف نستكشف ان هذا الحكم اهم من ذاك؟ له اسبابه، يعني له اما شرعيه.
بدنا نمشي بسيره العقلات بيؤدي للقياس
مولانا. لا لا في اشياء
بدنا نمشي بسيره العقلات.
لا
مش عم نحكي بحكم العقل.
ان شاء الله تجينا ان شاء الله هالموضوع بنطرحه يوم بس يجي التزاحم. ان شاء الله اكيد بالاصول بنبحث بحث مفصل يعني. لكن التزاحم له اسباب، له اسباب اثباته بلا شك. انه هناك الاحكام الشرعيه كل مشكك، يعني الحرمي كل مشكك، وهذا الكل في يحتاج إلى أدلة طبعا، يعني أن هذا أكثر أهمية من هذا. الأدلة تارة شرعية إن شاء الله تجينا إن شاء الله، تارة شرعية من قبيل مثلا الصلوات، تقديم الصلاة الرواتب اليومية على الآيات مثلا في حال تزاحم، تارة وجدانية، تارة عقلائية، تارة عقلية، يعني إنقاذ الغريق على الصلاة إلى آخره. في يعني إن شاء الله تجينا بإذن الله عز وجل، ما نستعجل عليها بس، أو هيك بعد الدرس ندردش فيه إن شاء الله. فأسباب التزاحم، عفوا، أسباب بيان أهمية الحكم هذا على ذاك، لا أسباب إن شاء الله تجينا بإذن الله. لكن هذا موجود، واختلافهما في الرتبة شدة وضعفا لا يعني اختلافهما في الحكم، ما عندك شيء. اثنين، الثاني السيرة على، يعني هو رحمه الله يقول الثاني السيرة على عدم معاملة الوجه والكفين، النقطة الثانية يعني، كمعاملة العورة، وهذا أيضا مسلم، وهو لا يختص بالمتشرعة بل يشمل كل الناس حتى الكفار، البشر كلهم ما بيعاملوا الجسم كله معاملة واحدة. ولعله رحمه الله قصد ذلك بقوله في جميع الأعصار، لعله قصد ذلك، لعله قصد ذلك بقوله في جميع الأعصار والأمصار، يعني هو قال السيرة على ذلك في جميع الأعصار والأمصار، سيرة المتشرعة، سيرة المسلمين، سيرة الكفار، سيرة، بس نلاحظ أن هذا موجود في الدنيا كلها، يعني العالم الآن، حتى الآن إذا بتروح على البلدان التي هي لا تؤمن بالله عز وجل ولا بشرع ولا بدين، في خلاف. وأنا ذكرت لكم هيك من باب الاستطراد اللطيف، يعني مهم، يعني بينفعنا بالشغل هذه. ذهبت مشوار إلى كندا، ووجدت الدنيا قبل السنة كانت الدنيا أي، يعني كمحاكم وقضاة ومحامين وجرائم، مشغولة بشو؟ أن إحدى الفتيات خرجت إلى الشارع تبرز صدرها، صدر ثديين، يعني أخذوها الشرطة لأن هذا ممنوع. يعني الشاهد هون حتى أن الصدر غير الوجه والكفين عندهم، هذا ممنوع يعني. فرأوت أخذوها، قالت أنا أريد المساواة بين الرجل والمرأة، مش عارف بتقوله، طب لماذا الرجل يجوز له الكشف دون المرأة مثلا؟ فذكرت شيء أنه هذا، ولذلك بقول بعض القضاة استقال، شو ما كانش يعرف يجاوب. طبعا هذا أصل الموضوع، المسلمات، المبدأ التصديقي خطأ، المساواة الكاملة خطأ، هذا شيء وجدانا خطأ، المرأة غير الرجل، الرجل غير المرأة، المساواة تؤدي إلى ظلم الاثنين معا. الشيء الصحيح أنه العدالة بينهما، كل واحد بحسب طاقته، بحسب حاجاته، بحسب تكوينه، هيك مفروض. كلمة مساواة كلمة خاطئة، ولذلك إذا أخذنا هذا كمبدأ تصديقي في القانون، مبادئ تصديقية يا صاحب السيب توصل نتيجتها هي نفس الشيء. الشاهد بدي أقول أنه حتى العالم كله يفرق بين بين أقسام الجسد، جسد المرأة أو جسد الرجل وذلك. ولعله قصد ذلك في جميع، في قوله جميع الأعصار والأمصار، لكن اختلاف نفس الجواب، اختلاف المعاملة والنظرة بين الوجه والكف والعورة لا يعني اختلافهما في الحكم، الحكم واحد، لكن هنا النظر أشد. لذلك حتى شرعا لو دار الأمر بين النظر إلى الوجه والنظر إلى العورة، أفرض طبيب أو مضطر أو إلى آخره، لو دار الأمر بين هذا وهذا، لا، حينئذ يجوز النظر إلى الوجه. ولو دار الأمر بين النظر مثلا إلى الصدر أو إلى العورة، لا، النظر إلى الصدر. يعني النظر كلية مشكك بها المسألة، حرمة النظر، وهذا ينفعنا في التزاحم بس، لكن لا يعني اختلافهما في الحكم. فلا يعني أبدا اختلافهما، بل قد يعني اشتراكهما في الحكم لكنه ولكنه يختلف شدة وضعف. ولذا مش يعني لا يشترط ذلك على فكرة، مش يعني كلمة يعني لعله فيها تسامح، ولكنه قد يكون فيه اشتراكهما في الحكم ويختلفان شدة وضعفا الموردين. ولذلك نقول إن التفاوت لا يصلح دليلا، بل لا يصلح مؤيدا أيضا. يعني حتى ليش ما نعمل مؤيد؟ يختلفان صح، بس ما له مؤيد، ليس دليلا بل ليس مؤيدا أيضا. طيب النقطة الثالثة التي ذكرها رحمه الله عدم وجوب سترهما في الصلاة، الوجه والكفين لا يجب سترهما في الصلاة. جعل صاحب الجواهر هذه النقطة دليلا على الفرق بين الوجه والكفين من جهة، وبقية البدن من جهة أخرى. هو يعمل أنه في فرق بيناتهم، ولذلك يقول ولذلك لا يجب سترهما في الصلاة، بينما البدن كله يجب للمرأة على المرأة ستره على القدمين أيضا. طبعا كلام في القدمين أيضا. فإذا جعله صاحب الجواهر دليلا على التمييز بين الوجه والكفين من جهة وبقية البدن، أنه هذا موجود حتى في الشرع، ولذلك في الصلاة يجوز لا يجب سترهما. طيب ماشي الحال، فإذا معاملة الشارع تختلف، وهذا صحيح مسلم، احنا مسلم فيه أن معاملة الشارع تختلف. ولذلك قلنا عند التعارض والتزاحم، عند التزاحم استغفر الله يقدم حرمة النظر للبدن على حرمة النظر للوجه. لكن قلنا إن اختلاف النظر، يعني جواب واحد للكل، إن اختلاف النظرة والمعاملة لا يعني اختلاف الحكم، بل قد يكونان محكومين بحكمين مختلفين أو متماثلين من جهة، لكنهما في اختلاف بينهما في الشدة والضعف. هذا الفرق. النقطة الرابعة والأخيرة التي ذكرها رحمه الله العسر والحرج في اجتناب النظر إليهن، في عسر وحرج لمزاولتهن البيع والشراء وغيرهما. بيانه طبعا هنا يعني بقول العسر والحرج دليل على الجواز. العسر والحرج لهما وجه أو يعني يؤخذان بنحوين. تارة العسر والحرج يؤخذان بنحو العنوان الثانوي، تارة يؤخذان بنحو المصلحة الملزمة في العنوان الأول. يعني تارة يؤخذ على مصلحة للعنوان الأول، تارة يؤخذ كمصلحة للعنوان الثانوي. إذا أخذ في العنوان الثانوي هذا لا كلام فيه، ما لنا علاقة فيه، هذا موجود في كل الأحكام. عند العسر والحرج يرتفع الحكم، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني هذه العناوين الثانوية الضرر والحرج، لا ضرر ولا ضرار، هذه عناوين بعد ثبوت العنوان الأولي تطرأ على الموضوع، مما يؤدي إلى رفع الحكم الأولي، وقطعا ليس مرادهم في جواز نظر الوجه والكفين في، يعني ليس هذا كلامنا، يعني مش كلامنا أنه إذا صار في عسر وحرج ماذا نفعل. ليش؟ لأن لو كان كذلك معناه هكذا، يعني يحرم النظر إلى الوجه والكفين ولكن باعتبار العسر والحرج إجازة. يعني إذا كان هناك عسر وحرج يجوز، يعني معناته في الحكم الأولي هو حرمة النظر إلى الوجه والكفين، معناته أن الحكم الأولي حرمة النظر إلى الوجه والكفين، لا معناته يعني صار مثل بقية البدن مثل بقية الأحكام، مش أنه يبحث ما هو حكمه كعنوانه. طبعا الكلام متى في أين؟ في العسر والحرج إذا كانا في موضوع الحكم العنوان الأولي، مصلحة للعنوان الأولي. هل يؤدياني إلى جواز النظر؟ طبعا إذا كان هناك عسر حرج في العنوان الأولي أيضا بيؤدي بالساعة يعني إذا أخذ في العنوان الأولي كمصلحة. ولكن يعني صارت مسألة موضوعية إنه في عسر وحرج أو لا.
حتى مولانا وصلنا للحكم الأول لازم يكون عسر وحرج نوعين. إنما الظاهر هون بده يروح على الحسر عسر وحرج الشخصي.
صار.
بدنا نحكي على كلام صاحب الجواب.
يعني. بتصير ساعتنا للنوعين. بتروح صحيح. طيب. بتروح النوع صح. أما الصورة بتروح النوع صحيح. أما الصورة الأولى فإذا يعني أنا أحنا أمرين. فالعسر والحرج هما من العناوين الثانوية. ولا شك في ذلك ما في مشكلة ساعة مثل البيت لبأي شخص. لكن الكلام هو في حكم النظر إلى الوجه والكفين بالعنوان الأول مش عنوان الثانوي إحنا كلامنا. أما الصورة الثانية يعني أن يؤخذ العسر والحرج في مصلح في المصلحة المصلحة الموجبة للحكم بالعنوان الأول ممكن كثير منها هيك. ولكن فهي تقتضي يعني إذا جعلت العسر والحرج في كمصلحة في العنوان الأول يعني بذاته قبل عنوان الثانوي قبل عنوان الثانوي صحيح تقتضي حينئذ ثبوت الجواز بالعنوان الأول يعني يجوز النظر للوجه والكفين بالعنوان الأول. لكن الكلام في الصغرى يعني إنه في لزوم العسر والحرج أي في ثبوت كون العلة في جواز النظر هو العسر والحرج يعني بدنا إثبات هالشيء المصلحة الموجودة في العنوان حتى نقدر نمشي صح أي في ثبوت كون العلة في جواز النظر هي العسر والحرج خصوصا أن البيع والشراء والتعلم والتعليم وغير ذلك اليوم صار في شيء جديد يقتضي جواز النظر إلى المرأة وإن كان يمكن اجتناب ذلك يعني إحنا في مجال تحط أسواق خاصة للنساء أسواق خاصة للرجال مدارس خاصة للنساء مدارس خاصة للرجال إلى آخره فهذا يمكن مش إنه لكن عندما أجاز لكن هذا نعلم أنه لم يجب ولن يجب ليش لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله لم ينهى النساء عن نزول الأسواق والأسواق معلومة مختلطة وفي زمن الأئمة سلام الله عليهم ما صار في نعوة
يلزم العسر والحرج بالتعليم
إذا حطينا حالي في التعليم
يلزم دعوة
أخرى. هذه صارت يعني بعض الأخوان عملوها ذكروا في أول بدايات يعني في أخوان. يبدو فيهم فيها صعوبة. على أي حال إلى هنا ننتهي من كلام صاحب الجواهر رحمه الله. ننتهي من كلام صاحب الجواهر رحمه الله في هذه الأدلة. ملخص ما أريد الأربعة التي ليست دليلا يعني لا تجعل دليلا. يعني كلها مؤيدات في أحسن الأحوال مؤيدات في أحسن الأحوال لكنه كديدا كثير من العلماء تكثير الأدلة وإن كان هو غير مقتنع ببعضها من باب التكثير الذي يؤدي إلى الاطمئنان الذي يؤدي إلى إثبات ما يريد ولكن هذا منهج أن ما في يعني خلط واحد ما في داعي له ليش لأن مجرد أن ترد دليلا واحدا بالنفس صار شيء من الجميع هذا الشيء واقعي يعني في النفس موجود أنا ذكرت لكم مرة يعني أحد الإخوان عامل على موضوع معين 33 دليل تقريبا بس كلها أدلة ممكن ردها يعني يمكن دليل أو دليلين بس شوية فيهم شوية وجه نظر قوية فليش عملت هيك قال هذا من باب تكثير الأدلة والمؤيدات لا قل هكذا
كثرة الاحتمالات
وكثرة احتمالات تؤدي إلى اطمئنان بعدين يعني لكن يعني على خلاف الضم لا حجة إلا لا حجة لا أحيانا تؤدي إلى اطمئنان من باب كثرة من باب حساب الاحتمالات الذي ذهب إليه السيد صدر رحمه الله وموجود يعني في كثرة الاحتمالات تؤدي إلى اطمئنان بعدين صحيح إذا أدت الاطمئنان. لكن في الناس بشكل عام القارئ عندما يجد بعض الأدلة مردودة وأنت تسوقها مساق الدليل بيصير عنده شك بكل الأدلة لا شعوريا. لذلك أنا أقول هكذا أنصح يعني أن إذا أراد إنسان أن يعمل أدلة فليقول هذا دليل وهذه مؤيدات. ساعتها أعطيته أنت مسلفا أنه هذا أنا يمكن رده لكنه مؤيد.
الدليل القوي بيصير المؤيدات
ها بتؤيده ساعتها أحسن. يخلي دليلك القوي متين دليل أو دليلين متينين هن الأساس من الصعب ردهما والباقي هالثلاثين دليل الباقي لا تقل أنها دليل بل قل أنها مؤيدة. ساعتها أنت بتكون هيأته نفسيا لرد هذه الأدلة والله العالم. غدا إن شاء الله نكمل الموضوع نكمل لعله غدا نبدأ به. بس بنذكر قضية زيد بن حارثة وإن شاء الله عز وجل وقضية مع زينب بن جحش نذكر القصة ومن باب الفائدة والاستطراد والفائدة فيها بعض هوايد والاستدلال على بعضهم. قضية زيد بن حارثة نقرأها ثم ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن والحمد لله رب العالمين.